قل إن كان للرحمن ولد، يعني ليس للرحمن ولد، ما كان للرحمن من ولد. فأنا أول العابدين، أنا أول الآنفين المستنكفين من ذلك، يعني الحول الباطل المقترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول عابدا، عابدا بكسر الباء، يعبد بفتحها، فهو عابد بفتح الفتح على الخير، وعابد أيضا سماعا إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الفرزدق: أولئك قومي إن هدوني هدوتهم، وأعبد أن أهدو كليفا بداره. أولئك قومي إن هدوني هدوتهم، وأعبد أن أهدو كليفا بداره، يعني قوله وأعبد أي آنف وأستنكف. ومنه أيضا قول الآخر: متى ما يشاء ذو الود يصرم قليله ويعبد عليه لا محالة ظالما. متى ما يشاء ذو الود يصرم قليله ويعبد عليه لا محالة ظالما، يعني يستنكف أو يستكثر عليه. وفي قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المشهور أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجها فولدت بستة أشهر، فبعث بها عثمان لترجم اعتقادا منه انها كانت حاملا قبل العقد بولادتها قبل 9 أشهر. فقال له علي رضي الله عنهما: ان الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول جل وعلا وفصاله في عامين، فلم يبق عن الفصال من المده الا 6 أشهر. فما عبد عثمان رضي الله عنه ان بعث اليها لترد ولا ترجم. فتامل هنا قول الراوي: فما عبد عثمان، فهذا هو محل الشاهد من القصه. فقوله: فوالله ما عجل عثمان، يعني ما أنف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق حين أتاه به علي رضي الله تعالى عنه. ما عجل يعني ما استنكف ولا أنف. إذا هذا هو الاحتمال الثاني على القول بأن إن نافية. قل ما كان الرحمن ولد، فأنا أول المستنكفين الآنفين من هذا القول الذي يتنزه الله عنه. الوجه الثالث: كل ما كان، إن كان يعني ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين الجاحدين النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك عضوا كبيرا. قال مقيده غفر الله له وعفى عنه: الذي يظهر لي في معنى الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية، وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن وإن قال به جماعة من أدلاء العلماء. فإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية، وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا بأربعة أمور. الأول أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جريانا واضحا لا إشكالتين. فكون إن كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة. فقولك مثلا معنى الآيات الكريمة: ما كان لله ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد، أو ما كان لله ولد، فأنا أول الآنفين المستنكفين أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة الولد إليه، أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا فيه إشكال؟ هل الآية على هذا فيها إشكال؟ إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد، فأقول ما كان الرحمن ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين لله المنزهين له عن أن يكون له ولد، أو فأنا أول العابدين الآنفين المستنكفين عن ذلك القول وأنزل الله عن ذلك، أو فأنا أول العابدين الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد. طبعا هذا ليس فيه أدنى إشكال. لماذا؟ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن العرب تستعمل ما بمعنى إن بمعنى ما النافية. أيضا هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام البتة، بخلاف ذلك. هل أي شيء من هذه الاحتمالات المبنية على أساس إن نافية؟ في احتمال أن يتوهم ومتوهم أن الله يمكن أن يكون له ولد أو أن يتخذ ولدا، هذا الاحتمال أو هذا الإيهام غير وارد على الإطلاق. أيضا الأمر الثاني الذي يعين تفسير إن بمعنى ما النافيه، أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو الذي جاء فيه الآيات الكثيرة في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والآيات كثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن نافية، إن كان الرحمن ولد خاصية فهذا أول عددين على الأحزاب، لا في أحد القرآن ونظام القرآن كل الآيات تأتي عند نفي قضية الولد تأتي حاسمة وجازمة بنفيه بصورة ليس فيها أدنى إيهام. فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح. جميع الآيات التي تعرضت لنفي ولد عن الله أتت صريحة وجازمة وقاطعة لا إيهام فيها. فلنسلك بهذه الآية نفس المثل، لأن الآية متنازعون فيها العلماء بتفسيرها. أي قول يترجح؟ يترجح القول الذي يعني إيه يتفق مع أسلوب القرآن الكريم في عدة آيات في الصرامة والوضوح الكامل في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء ابن كثير رحمه الله تعالى: وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فكون المعبر في الآية ما كان للرحمن ولد، إن كان للرحمن ولد لما نقول ما كان للرحمن ولد على ما بصيغة النفي الصريح، هذا مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى في أول سورة الفرقان: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. وقال عز وجل: ألا إنهم من إثيهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذا كله يؤيد الآية التي هي محل النزاع في تفسيرها ينبغي أن نتحكم إلى أسلوب القرآن في تناول هذه الآية، وهو النفي الواضح لهذه القضية. أما على القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد، وأن قوله تعالى: فأنا أول العابدين جزاء لذلك الشرط، فإن ذلك لا نظير له البتة في كلام الله، ولا توجد فيه آية واحدة تدل على هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ يعني شوف اللي تعلمت تشوف كيف تناول المسألة بالصدق في غاية الروعة في الحقيقة. وهذه من الكنوز النادرة، أنا أعجب شيء لم أجد غير مع واحد منكم فقط كتاب أضواء البيان، هذا شيء مؤسف للغاية. كتاب أضواء البيان من درر العلم والكنوز النادرة، يعني كما ترون فيه من التحقيقات لا يوجد في غيره. فأنا لما اختارت عليه الأمر ونسيت الكتاب لم أجد غير مع أخ واحد أضواء البيان، هذا شيء مؤسف. فرجاء اهتمام بهذا الكم العظيم من كلوب العلم. يقول: أما على القول بأن إن شرطية، وأن قوله تعالى: فأما أول العابدين جزاء لذلك الشرط، فإن ذلك لا نظير له البتة في كتاب الله، ولا توجد فيه آية تدل على هذا المعنى. هذا التفسير لا يوجد آية واحدة تسنده، اللي هو القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد كمان في الشرط غير الطريق. نعم. الأمر الثالث الذي يحسن القول بأن إن نافية بمعنى ما، هو أن القول بأن إن شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية إلا معنى المحرور لا يجوز القول به بحال. وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معاني محظورة لا يجوز القول بها. إيضاح هذا أنه عن قول بأن إن شرطية وقولي فأنا أول العادلين جزاء الشرط لا معنى لفقه البتة إلا بصحة الرفع بين الشرط والجزاء. هذا كلام من كلام خلب المنطق، لكن هو يمكن أن يلوه بسهولة. لا يمكن ان تكون هذه القضيه صادقه الا اذا صح الربط بين الشرط والجزاء. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هو حق الاعمال التنفيذ هنا في كلام حديثة ومستفيد في علم المنطق في هذا، فانا اتجاوز عنه طلبا للاختصار. يقول في النهايه على القول بان الايه الكريمه جمله صرف وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة ايضا الا على وجه المحذور لا يجوز المصير اليه بحال، لان كون المعبود ذا ولد واستحقاقه هو او ولده العباده لا يصح الربط بينهما البتة الا على معنى هو كفر بالله، لان المستحق للعباده لا يعقل بحال ان يكون ولدا ولا والدا. واضح؟ إذا كنا بصحة الربط بين الجزاء فعل الشرط وجواب الشرط، ففي هذه الحالة يعني إذا كنا إن أنت طيب فلا بد من صحة الربط بين الشرط والجزاء. لا يمكن أن يصح الربط بينهما إلا على وجه المحال فقط، اللي هو إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، أو فأنا أول العابدين لذلك الاله الذي اتخذ ولدا. هذا المعنى قطعا كفر بواح لا شك فيه، لا شك على الاطلاق انه اذا قيل انها شرطيه فانه لا يصح الربط بينهما الا على معنى هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لان المستحق للعباده لا يعقل بحال ان يكون ولدا او والدا. ومن جوز تثبت له الولدية او الوالدية فهو كافر كفرا مقطوع معلوم الدين بالضرورة، يقطع بكفره بلا شك. فشرط في صحة الإله الاعتقاد الجازم بأن الإله الحق المعبود لا يمكن أن يكون ولدا ولا والدا. وفيه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله إن كان للرحمن ولد إنما يعلق به محال باستحالة كون الرحمن ذا ولد، ومعلوم ان المحال لا يعلق عليه الا المحال. فتعليق عباده الله التي هي اصل الدين على كونه ذا ولد ظاهر فساده كما ترى، وانما تصدق التربيه بمثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلا. فادعاء ان في الايه شرطيه يكون مثل ما قيل لو كان معه الهه لكنت اول العابدين له، لو كان معه الهه لكنت اول العابدين له، هل هذا ينطق؟ لا يمكن ان ينطق بحال، لان واحدا من الهه متعدده لا يمكن ان يعبد، فالربط بين طرفين في هذه القضيه لا يصح بحال. ويتضح لك ذلك بمعنى قوله تعالى وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فقوله اذا اي لو كان معه غيره من الالهه لذهب كل واحد منهم بما خلق واستقل به، وغالب بعضهم بعضا، ولم ينتظم بالسماوات والارض نظام، ولا فسد كل شيء كما قال تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. وقال تعالى قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. وما ابتغائهم اليه سبيلا هو طلبهم طريقا الى مغالبته كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم. والحاصل ان الشرط ان علق به مستحيل فلا يمكن ان يصح الربط بينه وبين الجزاء الا اذا كان الجزاء مستحيلا ايضا، لان الشرط المستحيل لا يمكن ان يوجد به الا الجزاء المستحيل. اما كون الشرط مستحيلا والجزاء هو اساس الدين وعماد الامر فمما لا يصح بحال، ومن ذهب اليه من اهل العلم والدين لا شك في غلطه. ايضا يعني انت تخيل على قول بانها خطيه، قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، يعني انا اول المتابعين لعباد ذلك الولد. طيب لا، هذا هو المنطوق في زعمهم على القول بانها خطيه، ما المفهوم؟ ايوه شفت الترابط مع القرآن بقى. كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبدين، هذا هو المنطوق، أنا سأسارع إلى عبادتي أو عبادة ذلك الولد والعياذ بالله. المفهوم كل إن لم يكن للرحمن ولد فلست بعابد فأتباطع لن أعبده. يعني كأنه لا يعبده إلا إذا كان له ولد أو لا يشرع عبادته إلا إذا كان له ولد. هذا المنطق المفهوم. كل إن لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الرافضين لعبادة هذا الإله الذي ليس له ولد. طبعا هذا بلا شك
هذا كله يترتب على التساهل في القول بأن إن
شرطيا. ثم ذكر كلاما للرازي في هذه الآية وأيضا كلاما آخر للزمخشري، لكن الزمخشري قال كلاما فظيعا سعادته في الانتصار لعقيدته الاعتزالية الباطلة، ورد عليه الحديث العلامة الثقفي تفيد به كلام فيه تفصيل يعني كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى: هو الحديث علق على كلام الزمخشري أصل جدا في النقد كلام الزمخشري، اعتدى عدوانا مبينا كعادته أحيانا على أهل السنة، يعتدي أشد العدوان الأفضل انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم خلف الكثير: وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامه وشدة ضلاله وتناقضه لصناعته ووضوح بطلانه، فهي عبارات ملخصة وتفسقة لا طائل تحتها، وهي تحمل في ذاتها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بنخرة القول وهو عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته كما قيل: وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها كفعا. يعني قاعد يأكد ويقسم ويكرر ويقول لها الجبل ده هيتمخض عن حاجة مهمة، يقول بقى يعني يقول إن راح ممكن يكثر الكلام ولكن لا فائدة من هذا الكلام. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها كفعا. وفي قول الآخر: فظل يعمل أياما رويته وكبه الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المسلمين الإمام ابن حضر الجرير رحمه الله تعالى غاب إلى أن إن إيه تصير، ورد على القول بأن على من يقولون إن إن ما يعني نافية، قال: لا، هذا يلزم منه إيهام محذور الذي لا يجوز في حق الناس سبحانه وتعالى. قالوا إن هذا المذهب هو قالوا بأن كلمة إن نافية قل ما كان للرحمن ولد ده يلزم إيه منه معنى المحظور لا يجوز في حق الناس سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا بأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحافظ ابن جرير لم يمل هذا التفسير بناء على انه لو قلنا تفسير ان كان الرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد هنفتح باب الكفار ان يطعنوا ويقولوا: لا، صح ماشي ان ما كان الرحمن ولد في الماضي، فاذا طرقت لم يكن له في الماضي ولد، ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما طهر الجن ووردت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. أي نعم، هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحافظ الجليل؟ تفضل. أحسن، نعم. سيرة كان القرآن مليء بعشرات الآيات في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بفعل كان، لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار، وليس فقط ايه فعل ماضي الناقص يعني في هذا النعم. يقول العلامة التفسيري رحمه الله تعالى: ان هذا المحظور وان هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس لا شك في عدم صحته لدلالة الايات القرآنية بكثرة على ان هذا الايهام لا اثر له. هذا الايهام ان قلنا ان كان الرحمن ولد معناها لا كان الرحمن ولد في الماضي فقط، ونفتح باب المشركين يقولوا طيب لكن ترى عليه بعد ذلك وعياذ بالله ولد، فهذا لا اثر له، ولو كان له اثر لما كان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظتان الداله على خصوص الزمن الماضي في نحو قوله: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قدير. إن الله كان عليا كبيرا إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها. فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل، أنه كان ولم يزل. فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه هو قولهم فرق ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له، لكان لهم فهم كان من الآيات من الله، يعني لو كان الكفار ممكن يفهموا من الآية ما كان للرحمن ولد إلا فقط في الماضي، كان أولى أن يعترضوا على عشرات الآيات التي سمعوها من أمثلة الآيات التي ذكرنا، وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليا كبيرا، كان أولى لا، ده كان في الماضي لأن كان تدل على في الماضي فقط. لكن هل حصل هذا؟ لا، لأنهم يفهمون اللغة العربية وهم أهل هذه اللغة، فلم يقولوا كان عليما حكيما في الماضي ولكنهم طرأ عليه عدم ذلك. أيضا المحذور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضي في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، ألم يقل نفسه تعالى وما كان ربك نسيا؟ طيب هل على كلامه يعني في الماضي فقط؟ هل أحد من المشركين اعترض وقال لكن هو في عيطر عليه مقول هذا الله فالنسيان لم ذلك؟ ما حصل ذلك؟ لماذا؟ لأن هي لأنهم أهل اللغة ما فهموا أبدا أن هذا يكون في الماضي، بل بالعكس فهموا أنه كان ولم يزل سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما كنت متخذ المضلين عضوا، اهي صيغه ماضي. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، والايات مثل ذلك كثيره. ومن اوضحها في محل النزاع وما كان معه من اله، هيعترض حد يقول لا ما كان يبقى في الماضي ليه في محل النزاع؟ ليه الصق ايه في محل النزاع؟ هتقول فيها ايه؟ ما كلامنا كله على هذا الإهام الذي يجمعون أنه يترتب على القول بأن إن نافية زي ما. طيب نجمعهم الآية دي وما كان معه من إله زي إن كان معه من إله نافية. ولو كان المحذور الممكن يقول له لا ما كان معه من إله في الماضي لكن طرأ بعد ذلك معه شريك والعياذ بالله. واضح؟ من أوضح الأمثلة في محل النزاع قوله تعالى وما كان معه من إله، ما هي في الماضي. ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، أيضا بناء ما اتخذ الله من ولد. فإن الكفار لم يقولوا يوما صدق ما اتخذه في الماضي ولكن طرأ عليه اتخاذه، كذلك في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هي في الماضي برضه. فقال لم يلد ولم يولد، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضي، لم يلد يبقى في الماضي. والكفار لم يكونوا يوما صدقت لم يتخذ ولدا في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه، ولم يقولوا لم يلد في الماضي ولكنه ولد أخيرا. والحاصل أن الكفار لم يفروا أن الله منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. وبذلك تعلم أن ما زعموه من إيهاب المحذور في كون إن في الآيات نافية لا أساس له ولا معول عليه، وأن ما ادعوه من كونها صرفية ليس له معنى في اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي لا يجوز في حق الله بحال. ورفض الكلام الحاصل أن كون معنى إن في الآية الكريمة هو النفي لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام، وأن الآيات القرآنية تشهد له لكثرة الآيات المطابقة لهذا المعنى في القرآن. وأما كون معنى الآيات الشر والجزاء فلا يصح له معنى غير محذور في اللغة، وليس له في كتاب الله نظير لإجماع أهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن والتعليق بلون، لأن التعليق بلون يدل على عدم الشر، وعدم الصرف استلزم عدم المشروط بخلاف بإن، فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الصرف بلا نزاع. ثم قال تبارك وتعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا سبحان هذا يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وإجلاله. ولما قال تبارك وتعالى كل إن كان يعني ما كان للرحمن ولد نزه نفسه تنزيها تاما عما يصفونه اليه من نسبه الولد اليه، مبينا ان رب السماوات والارض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجماله. ثم قال تبارك وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا اي في باطلهم، ويلعبوا اي في دنياهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وذلك يوم يكفيهم الله بذريتهم عليه جهنم وهو يوم القيامه. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هذا مثل قوله تبارك وتعالى في سوره الانعام: وهو الله في السماوات وفي الارض. يعني هو الاله الحق المعبود بحق في السماوات وفي الارض، فهذا معنى قوله هنا: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يعني هو الاله الحق المعبود بحق. ولا ينافي ذلك كم المشركين اتفقوا معه الهه باطله، لان ما الهم مع هذه الالهه هو الايه؟ هو الخلود في جهنم الى الابد. فهذه الهه باطله، ولذلك كما قلنا مرارا ان معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله، واما ما عدا الله من الهه فهو باطل بلا شك. وهو الذي في السماء اله، يعني هو معبود في السماء ومعبود في الارض كما في ايه الانعام بلا شريك. وهو الحكيم العليم اي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء لمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه، اي الشفاعه لهم عند الله كما زعموا ان امدادهم شفعاء. وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه، يعني لا يملك هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله ان يدفعوا لهم كما يزعمون. الا من شهد بالحق وهم يعلمون، اي من امن بالله فاقر بتوحيده وهم يعلمون حقيقه توحيده، اي وحدوه واخلصوا له على علم منهم ويقين، كقوله تعالى: ولا يدفعون الا لمن ارتضى. قال ابن كثير: هذا استثناء منقطع، اي لكن من شهد بالحق على بصيره وعلم فانه تدفع شفاعته عنده باذنه له. قال الشهاب: استدل الفقهاء بهذه الايه على ان الشهاده لا تكون الا عن علم، وانها تجوز وان لم يشهد. قال تعالى: ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، اي خلقنا، الله الذي خلقنا، لتعذر المكافره فيه من فرط ظهوره. وهذا احد الادله الكثيره جدا المنسوخه في القران الكريم التي تثبت ان المشركين كانوا يقولون لا رب الا الله، النصارى يقولون لا رب الا الله، وهكذا جميع طوائف المشركين حتى اليهود لا رب الا الله. ابو جهل وغيره كان يقول لا رب الا الله، اللي هو توحيد الربوبيه، توحيد الله بافعاله التي تاتي من اثار ربوبيه الخلق، وكالايه الاحياء والاماته والرزق، يعني كل ما ياتي من الله والعباد فهو افعال الربوبيه. فهم جميعا كانوا يقولون انه لا رب الا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا محيي الا الله، لا مميت الا الله، هكذا. فتوحيد الله في افعاله هو هذه عقيده مشتركه بين كافه الامم الكافره، ولم يحكم الله سبحانه وتعالى او لم يحط علينا في القران عن امه واحده انها انكرت وجود الله، انها انكرت وجود الله. نعم منهم من انكر البعث والنشور كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، لكنهم لم ينكروا وجود الله بثلاث سياق الايات في سوره المؤمنون كما سياتي ان شاء الله تعالى. لكن غير الخطيب هو ايه؟ لا اله الا الله، هذه هي القضيه. فكلمه النجاه ليست لا رب الا الله، لان كما نرى هنا في هذه الايه: ولئن سالتهم من خلقهم من ربهم الذي خلقهم لا يقولون الله، يكفرون بذلك. فانى يؤتكون، اي يصرفون عن عبادته الى عباده غيره. وقيله: يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله اي قيل محمد صلوات الله وسلامه عليه ساكيا الى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم. بعض العلماء عدوا هذه الايه من الايات التي فيها خصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ أحسن. نعم. القدم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل في شيء آخر برضو من الخصائص في سبيل هذا؟ نعم. قوله تعالى لعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. لأمر الله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته العظيمة. فانظر إلى حب الله نبيه محمد عليه السلام يحلف بحياته ويقول لعمرك يا محمد، يعني زي ما تقول أنت طبعا ده غلط وحياتك خطأ اللي احنا نحلف غير الله، لكن الله حلف بحياة النبي محمد عليه السلام، وهذا ما لم يحصل لنبي آخر من الأنبياء. ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. فهنا حلف بكلامه بقوله وفيه أقسم بقول محمد عليه السلام. ماذا قال؟ يا رب كثير يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل إن فيه معطوف على وعنده علم الساعة مع كل الفصل، وعنده علم الساعة وعلم فيه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا قول وفيه أسوال أخرى. وفيه أي فيه محمد صلوات الله عليه ساكيا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم، يا رب إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم بدعائهم إليه قوم لا يؤمنون، أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. كقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فادعى ان الضمير في فيه لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له. وما تضمنته هذه الايات الكريمه من شكواه عليه الصلاه والسلام الى ربه عدم ايمان قومه جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال موسى عليه السلام شاكيا قومه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وقال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات. فافقح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فيها قراءتان فسوف يعلمون وقراءة أخرى فسوف تعلمون. هذه الآية الكريمة يقول التنكيس رحمه الله، هذه الآيات الكريمة تضمنت ثلاثة أمور. الأول أمره بالصفح عن الكفار، صفح عنه أمره تعالى بالصفح عن الكفار. الثاني أن يقول لهم سلام. الثالث تهديد للكفار لأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار. أما الأول فقد أوضحه قوله تعالى فاصفح عنهم، قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب. قال بعضهم وهو أبلغ من العفو، قال لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق، فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عتابه كما فوقه. وأما الأمر الثاني صفح عنه وكل سلام، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب هذا السياق وقالوا ايه اعرض عن وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يسمى كلمة واحدة في اللغة العربية، يعبر عنه كلمة واحدة على وجه المفاعلة. لا ايوه المشاركة، المشاركة يعني كل واحد خلاص بتقول في بينه وبين الشيء انت خالف وانا فهري وكل واحد يروح لحاله، بالعبر عن كلمه ايه؟ المتاركه. المتاركه كما تقول لكم دينكم ولي دين. واضح كذلك هنا قال لا تدعوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال عز وجل عن ابراهيم انه قال له ابوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال له سلام عليك. ومعنى السلام في الآيات المذكورة إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء. فانتبهوا جيدا لهذا المعنى كي لا يتعرض عندكم النهي عن مباءة اليهود والنصارى بالسلام ونهي الأمر هنا بالسلام. فالسلام هنا المقصود منه المتاركة. المتاركة ما معنى السلام؟ ليس المقصود السلام الذي هو التحية الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله. لا المقصود هنا وكل سلام ما معناها أنك أخبر هؤلاء الكفار بأنك لم تمسهم بأذى كإخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم وأنك لن تجزيهم بالسوء ومن مجازاتهم لهم بالسوء. أي سلام عليكم يعني سلمتم منا لا نكافئكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. أي نعم. فإذا يعني لا يصح أن كانت الآية إذا كانت الآية تستعمل في عدم المتابهة ورد التفاهة بالمثل ومعنى سلام الأمان لا نؤذيكم فلا يجوز ان الانسان يستعمل نفس الايه في المتابهه لان بعض الناس عايز يكتب من قدامه ويقف بالجهل فيقول له سلام عليكم لما ابتغي الجاهلين وهو يقصد ايه ان يقف بالجهل هذه متابهه واضح ولكن المقصود سلام عليكم لما لن اغذيكم هذه متاركه كما يعني قلنا. نعم يعني اذكر من قديم في احدى المحاكمات القديمه كان القاضي بيسأل الأسماء بتاعت الناس يعني ويقول له مذنب أم غير مذنب فكان البعض يرد على القاضي بقوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل هو حقق معنى سلام عليكم يعني لما يكتبوا بأنه جاهل هل يعني هو هذا الحل هو ناقض المعنى الذي تدل عليه الآية ما قد ما تدل عليه الآية والله تعالى أعلم. أما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار لأنهم سيعلمون الحقيقة فسوف تعلمون فقد قال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين وقال أيضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال أيضا عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وكثير من اهل العلم يقول ان قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معناه منسوخ بايات السيف وجماعات من المحدثين يقولون هو ليس منسوخ والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال والصفح عن الجهل والاعراض عنهم وصف كريم وادب سماوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى. يعني حتى لو وصل في مواجهة الكفار إلى حد القتل لكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان سيء الخلق وألا يتحلل مكارم الأخلاق. فالقتل في محل يجب فيه القتال. أما الصفح عن الجهلة والصبر على أذاهم أو الإعراض عنهم فهو وصف كريم وأدب سماوي ليس مما يدخله النفس لأن هذا من محاسن الأخلاق العفو والإعراض عن الجاهلين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الخاتمة من سورة الزخرف افتح أي أعرض عنهم وقل سلام لكم أو عليكم أو أمري سلام أي متاركة. وانتبهوا لكلام القاسمي يقول فهو سلام متاركة لا تحية سلام متاركة لا تحية. وقال الرازي احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر ثم قال إن صح هذا الاستدلال فإنه يوجب الاقتصار على مجرد قول سلام وأن يقال للمؤمن سلام عليكم والمقصود التنبيه على التحية التي تنسب للمسلم والكافر يعني إن كان كافر قل له سلام. وفيه نظر هذا الكلام الذي ذكره الرازي فيه نظر لأنه جمود على الظاهر البحث هنا والغفلة عن نظائره يعني بتفهم من الآية اللي بعض الناس فهم سلام يعني كيف تقول له سلام بس لكن ممكن تقول سلام عليكم. طبعا هذا فيه غفلة عن نظائره من القرآن مثل قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام سلام عليك استعمل إيه كلمة عليك سلام عليك استغفر لك رب نفس الوقت آية الآية الأخرى في سورة القصص سلام عليكم أنا أكثر الجاهلين استعمل كلمة عليكم. نعم على أن الأكثر على أن الخبر هنا محذوف سلام أي عليكم والمقدر كالمذكور والمحذوف لعلة كالصابت. فالصواب أن السلام للمشاركة، والله تعالى أعلم. فالسلام هنا للمشاركة، مثل التحية التي يلقيها الإنسان كلما قابل الشخص. واضح أم غير واضح؟ فأنا البيت ألف سؤال عن كلمة المشاركة، لأن هذا مصطلح تنفذه كثيرا خاصة في مثل هذه الآيات، أن هذا السلام مشاركة، يعني نقول كل واحد يروح حاله. أنت لك دينك وأنا لي دين، طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق، ولكم أعمالكم لنا أعمالكم لكم أعمالكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وكل واحد بقى يروح حاله. هذا هو المعنى المشاركة، خلاص بينهي الكلام معك. فإذا هذا السلام سلام مشاركة وليس سلام تحية. فإذا قلنا إنه سلام مشاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. فالظاهر يعني تحريم مبادئ اليهود والنصارى في النصارى بالسلام إلا إن كان على صفة عامة، مثل قول الله تبارك وتعالى في لسان موسى عليه السلام والسلام على من اتبع الهدى. فيمكن إذا دخلت مجلسا فيه مشركون كفار أن تقول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، اللي اتبع الهدى أي سلم وأنت تقتل المسلمين. أو تقول وأيضا النبي عليه السلام لما أرسل الكتاب إلى هرقل أيضا سلم بقوله السلام على من اتبع الهدى. واضح؟ كذلك يمكن أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واضح؟ أما مبادئ اليهود والنصارى بالسلام فإن ذلك لا يدوم أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الابتداء بغير السلام؟ اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول يجوز كيف حالك أو كذا، في رواية الإمام أحمد أنه قال هذا أشد من السلام، وإن كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك، لكن بعض العلماء قالوا إذا هو رجع بالسلام وأنت ترد التحية بمثلها فهنا يجوز أن ترد عليه بالسلام، أو يقول قوله تعالى وأدخلكم التحية فحيوا أحسن منها أو ردوها. على أي حال نرجو أن يأتي وقت آخر نفصل فيه هذه الأحكام في الثلاثة إن شاء الله تعالى. فسوف يعلمون أي حقيقة ما أرسلت به بسمو الحق وزهوف الباطل. الحقيقة ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال القاتل قرئ وقيله بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم، بل يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فهذا معطوف على هذا القول الأول، وضعف بوقوع الخطف بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحصل اعتراضا او على محل الساعة، لانه في محل نصب عنده علم الساعة لانه مصدر مضاف لمفعوله، او في اضمار فعله اي وقال في له وقرئ بالجر عطفا على الساعة، او الواو للقسم وقيمه والجواب محذوف اي لأفعلن بهم ما اريد، أو مذكور وهو قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقرئ بالرفع وخيره عطفا على علم الساعة بتقدير مضاف أي وعنده علم خيره، أو مرفوع بالابتداء وجملة يا رب إلى آخره والخبر أو الخبر محذوف، أو أي وخيره وخيره كيف وكيف مسموع أو متقبل. وفي الحواشي مجازيات جدلية فازدد بمراجعتها علما. هذا آخر تفسير سورة الزخرف، ونسمع الأسبوع القادم إن شاء الله في تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.